أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
التخير في الواجب. نشرع اليوم إن شاء الله في الواجب التخييري في مقابل الواجب التعييني. فالصلاة قد تجب تعيينان، وقد تجب مخيرا بينها وبين صلاة أخرى كيوم الجمعة. بعض أعلام العصر يرى أنه في عصر الغيبة أنت مخير في ظهر الجمعة بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة. فأحيانا نقول تجب صلاة الظهر تعيينان، يعني من دون عدل لها، كما لو قلنا إن صلاة الجمعة محرمة في عصر الغيبة أو غير مشروعة كقول البعض. وأحيانا نقول كما يقول صاحب الحدائق والكثير من الأخباريين، صلاة الجمعة واجبة عينان في عصر الغيبة. وأحيانا نقول كما يقول السيد الخوئي والسيد الإمام الخميني والشهيد الصادق والسيد السيستاني وأكثر علام العاص أنها واجبة بالوجوب التخيير. التخيير إما عقلي وإما شرعي. المثال الواضح للتخيير الشرعي هو أعداد الكفارة. يجب عليك إما أن تعتق رقبة، وإما أن تصوم شهرين متتابعين، وإما أن تطعم 60 مسكينة. هذه الأعدال الثلاثة، الصيام والإطعام والعتق، وردت في لسان الدليل، يعني الخطاب الشرعي كالرواية دلت على ذلك. فإذا دل لسان الدليل فهذا مستنده شرعي، يعني الشرع هو الذي دل على التخيير. وأحيانا لا يرد العدل في لسان الدليل، مثلا أطعم 60 مسكينا بأي طعام غير مذكور، تكون مخير في الإطعام. مثلا بأي مقدار، طبعا المقدار وارد، لو افترضنا لم يحدد المقدار فالتخيير عقلي. بأي صفات للمسكين غير محدد فالتخيير عقلي. إذن ما الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي؟ الجواب: المراد بالتخيير الشرعي التردد بين أعدال الواجب إذا ورد في لسان الدليل، وأما إذا لم يرد التردد بين الأعدال في لسان الدليل فالتخيير عقلي وليس شرعيا. لكن وقع الكلام بينهم في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير. كيف نحلل الوجوب التخييري؟ وكيف يتعلق الوجوب بالأعدال؟ وبعبارة أخرى، هل يوجد فارق بين الوجوب التخييري العقل والوجوب التخييري الشرعي أو لا يوجد فارق؟ أقوال ثلاثة، اتجاهات ثلاثة تأتي تباعا إن شاء الله. الاتجاه الأول يرى أن التخيير الشرعي غير التخيير العقلي، يعني حقيقة الوجوب التخييري تختلف عن حقيقة الوجوب الشرعي، فالتخيير العقلي يختلف عن التخيير الشرعي. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني والثالث يقول نفس الشيء، حقيقة الوجوب التخييري الشرعي والعقلي واحدة. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني يقول يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، الثالث بالعكس يقول يرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي. إذن اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول يرى أن حقيقة التخيير الشرعي مغايرة لحقيقة التخيير العقلي. الاتجاه الثاني يرى أن حقيقتهما واحدة، وأن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، الثالث بالعكس يرى أن حقيقتهما واحدة، هذا يشترك فيه مع الثاني، لكن التخيير العقلي هو الذي يرجع إلى التخيير الشرعي. واضح إن شاء الله. الآن نوضح كل واحد منهم بشكل بسيط. ما هي أعدال الكفارة؟ أجبني المثال اللي طرحناه. وجوب إما عتق الرقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينة. فالأعدال الثلاثة وجوب إما العتق وإما الصيام وإما الإطعام. هذه الأعدال الثلاثة لها جامع وهو عنوان وجوب أحدها، وجوب أحد الأعدال. يلا لاحظ ياي الاتجاه الأول والثاني والثالث الفرق بينها. أما الاتجاه الأول فيقول إن حقيقة الوجوب التخييري العقلي هو وقوف العلم على الجامع، يعني وجوب أحدها، وجوب أحد الأعدال، إما العتق وإما الإطعام وإما الصيام. هذا مرجع التخيير العقلي، يعني وجوب الجامع، العلم بالجامع. وأما حقيقة التخيير الشرعي فمغايرة، فمرجعها إلى وجوبات مشروطة. وجوب العتق بشرط ترك الصيام والإطعام، أو وجوب الصيام بشرط ترك العتق والإطعام، أو وجوب الإطعام بشرط ترك العتق والصيام، يعني وجوب أحد العدلين بشرط ترك العدل الآخر. واضح إن شاء الله. إذا صار تغاير حقيقة الوجوب التخيير العقلي، العلم بالجامع، حقيقة الوجوب التخيير الشرعي، وجوبات مشروطة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يرى أن حقيقتهما واحدة، وأن مرجع الشرعي إلى العقلي. يقول حقيقة التخيير هو العلم بالجامع. من دون أن يسر العلم بالجامع إلى الأفراد، يعني يقف الوجوب على عنوان أحدها، يقف الوجوب على عنوان أحد العدلين أو أحد الأعدال، يعني يجب أحد الثلاثة ولا يسر الوجوب إلى العتق بخصوصه أو الصيام بخصوصه أو الإطعام بخصوصه. صارت حقيقة الوجوب التخييري العقلي والشرعي واحدة، ورجعت إلى أي تخيير؟ العقلي، العلم بالجامع، وجوب الجامع، وجوب أحد الأعدال. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث يقول حقيقة الوجوب التخييري هي العلم بالجامع الذي سرى إلى الأفراد، يعني وجوب أحد الأعدال ثم سرى وجوب أحد الأعدال إلى الأعدال، إلى العتق بخصوصه والصيام بخصوصه والإطعام بخصوصه. فصار المرجع إلى التخيير الشرعي، الوجوبات المشروطة. سين سؤال: ما القدر المشترك بين الاتجاه الثاني والثالث وما القدر المختلف؟ جواب: القدر المشترك، الاتجاه الثاني والثالث يريان أن حقيقة الوجوب التخييري والشرعي واحدة، وهي العلم بالجامع، وجوب الجامع. ما القدر المختلف؟ الثاني يرى أن الوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. الثالث يرى أن الوجوب لا يقف على الجامع بل يسري إلى الأفراد. وبالتالي الفارق الثاني أرجع الوجوب التخييري الشرعي إلى الوجوب التخييري العقلي، الوجوب الجامع. الثالث أرجع الوجوب التخييري العقلي، الوجوب الجامع، إلى الوجوب التخييري الشرعي إلى الأفراد الأعدال. واضح إن شاء الله هذه الاتجاهات الثلاثة. الآن نأخذ اتجاه اتجاه ونناقش. طبعا ما الفرق بين الثاني والثالث والأول؟ الثاني والثالث يريان أن حقيقة الوجوب التخييري والشرعي واحدة، بينما الاتجاه الأول يرى أن حقيقة الوجوب التخييري العقلي مغايرة لحقيقة الوجوب الشرعي. ما هو الاتجاه الأول؟ الاتجاه الأول يرى أن حقيقة الوجوب التخييري العقلي هي الوجوب الجامع، وجوب أحد الأبدال، وجوب أحد الأعدال، بينما حقيقة الوجوب التخييري الشرعي وجوبات مشروطة، يعني يجب العتق بشرط ترك الصيام والإطعام، يجب الصيام بشرط ترك العتق والإطعام، يجب الإطعام بشرط ترك العتق والصيام. هذه الوجوبات المشروطة مبتلات بإشكال المشهور أنه لو ترك جميع الأعدام لا أعتق ولا صام ولا أطعام، صار المشروط فعلي عند فعلية شرطه، صارت الثلاثة فعلية في حقه، ويستحق على تركها العقاب. العتق فعلي في حقه لأن ترك الصيام والإطعام، والصيام فعلي في حقه لأن ترك العتق والإطعام، والإطعام فعل في حقه لأن ترك العتق والصيام. فإذا ترك الوجوبات المشروطة أصبح الشرط فعليا، إذا أصبح الشرط فعليا يستحق عقاب واحد لو ثلاث عقابات. ثلاث عقابات: عقاب على ترك العتق، وعقاب على ترك الإطعام، وعقاب على ترك الصيام. وهذا لا يلتزم به أحد، عليه عقاب واحد لأن الوجوب واحد. إذن الاتجاه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله لا يمكن المساعدة عليه، لأن الوجوبات المشروطة إذا تركت يلزم من ذلك الالتزام بتعدد العقاب، وهذا لا يمكن الالتزام به. نقرأ هذا المقدار، ونقرأ أيضا المقدار له الاتجاه الثاني، لأن السيد الشهيد لم يناقش فيه، من أن العلم من أن الوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. التخير في الواجب: التخير تارة يكون عقليا مثل التخير بين أفراد الإطعام، وأخرى شرعيا مثل التخير بين أفراد الكفارة العتق والإطعام والصيام. فإن كانت البدائل إطعام عتق صيام مذكورة على نحو التردد، أنت يعني مردد بين العتق والإطعام والصيام، مذكورة متعلقا للأمر في لسان الدليل، الأمر الوجوب تعلق بماذا؟ يجب إما، هذه إما وإما، هذه متعلق للأمر، فالتخير شرعي إن ذكرت في لسان الدليل، وإلا إن لم تكن البدائل المذكورة متعلقا للأمر في لسان الدليل فهو تخير عقلي. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخير حقيقة الوجوب، واقع الوجوب حقيقة الوجوب وكيفية تعلقه، كيف يتعلق، بماذا يتعلق الوجوب، هل بالجامع هل بالأفراد. وفي ذلك عدة اتجاهات: الاتجاه الأول كفاية الأصول، صفحة 140-141، حاصل أو خلاصة حقيقة الوجوب التخييري تغاير حقيقة الوجوب التخييري الشرعي، التخيير العقلي يغاير التخيير الشرعي. أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، وجوب أحدها، أحد الأبدال، أحد الأعدال. وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من الأبدال، يعني العتق والصيام والإطعام، ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى، العتق بشرط ترك البديلين الآخرين الصيام والإطعام، وهكذا في البقية. وقد يلاحظ عليه، هذه الملاحظة مذكورة في محاضرات في أصول الفقه السيد الخوئي الجزء الرابع صفحة 38، أن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري. ما الذي يناسب الوجوب التخييري إذا لم يعمل به؟ عقاب واحد لو عدة عقابات، عقاب واحد كما تقدم في الحلقة السابقة، من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع، فإذا ترك الجميع يلزم تعدد العقاب، إذا عدلين عقابين ثلاثة أعداد، أعداد أربعة عقابات، ثلاث عقابات، والحال أن الوجوب التخييري يقتضي عقاب واحد. الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه الثاني مذكور في أجود التقريرات للمحقق النائيني الجزء الأول صفحة 234، إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، لأننا سنقول الوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما. ما هو الجامع؟ أحد البدائل، أحد الأعدال، أحد الأفراد. جيد. الاتجاه الثاني نحن لم نبرهن عليه، الآن نبرهن عليه. برهانان يذكر له، برهانان لماذا يقف الوجوب على الجامع ولا يسري من الجامع إلى الأفراد. البرهان الأول ما تقدم في الاتجاه الأول من لزوم تعدد العقاب في الوجوبات المشروطة، ففرارا من المحذور في الاتجاه الأول وهو محذور تعدد العقاب إذا التزمنا بوجوبات مشروطة، لا نلتزم بوجوبات مشروطة، نلتزم أن الوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني برهان فلسفي، قاعدة الواحد الواردة في الفلسفة، وهي أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، الواحد لا يصدر إلا من واحد، الغرض من الوجوب واحد أو متعدد، الغاية والهدف من الوجوب واحد أو متعددة واحد. فما دام الغاية والملاك واحد فالحكم أيضا واحد، فالوجوب أيضا واحد، بما أن ملاك الوجوب وغرض الوجوب وغاية الوجوب واحدة، فهذه الغاية الواحدة لا يصدر منها إلا واحد، لا يصدر منها إلا وجوب واحد. بالتالي الوجوب إذا تعلق بالأفراد صار متعدد، إذا تعلق بالجامع صار واحد. فنقول إن الوجوب يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، فرارا من لزوم صدور المتعدد من الواحد، والحال أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. بعد هذه مناقشة القاعدة في الفلسفة، وكمناقشة بسيطة، الواحد لا يصدر إلا من واحد في الأمور الحقيقية للأمور الاعتبارية. الفلسفة تدرس الأمور الحقيقية، وأما نحن هنا في علم الأصول ندرس الأمور التشريعية الاعتبارية، والاعتبار سهل المهونة. وقد يناقش ويقال ليس الكلام هنا في الاعتبار، وإنما الكلام في الغراض والملاك، والملاك أمر تكويني وليس أمرا اعتباريا. فتدري قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، وهذه القاعدة مورد بحث ونقاش بين الفلاسفة وغيرهم، فأكثر الفلاسفة يقبلونها، ولكن غير الفلاسفة قد لا يقبلونها. التفصيل في الفلسفة. الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي للتخيير العقلي، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما، عنوان أحد البدائل. البرهان الأول، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير إليه في وين؟ في رد الاتجاه الأول، ففرارا من الالتزام بتعدد العقاب في الوجوبات المشروطة نلتزم بوقوف الوجوب على الجامع، فيتعين هذا، يعني القول أن الوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. برهان الثاني، وإما ببرهان أن الوجوب التخييل له ملاك واحد. متى يكون له ملاك واحد؟ إذا وقف على الجامع، أما إذا سرى إلى الأبدال صار ملاكات متعددة، ملاك العتق وملاك الصيام وملاك الأطعام. وإما ببرهان أن الوجوب التخييل له ملاك واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فما دام الملاك واحد الحكم واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك. هذا الجامع هو وجوب أحد الثلاثة، إما العتق وإما الإطعام وإما الصيام. يحصل الغرض من عنوان أحد البدائل أحد الأعذار. جيد. الاتجاه الثالث قلنا لكم العلم لا يقف على الجامع بل يسري إلى الأفراد، سنرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي. قلنا ما الفرق بين الاتجاه الثاني والثالث؟ قلنا القدر المشترك هو أن حقيقة الوجوب التخييري العقلي والشرعي واحدة في الاثنين، في الاتجاه الثاني والثالث. الفارق أن الثاني أرجع الشرعي إلى العقلي والثالث أرجع العقلي إلى الشرعي. الاتجاه الثالث التسليم بأن الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما، ولكن يقال إن وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد، أي وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الأخرى، وجوب العقد بشرط انتفاء الحصتين الأخريين الصيام والإطعام، وهكذا في بقية الآداب. وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع، يريد الآن أن يدفع إشكال دفدخ المقدم. يا أخي يا أخي، إذا قلت الوجوب سرى من الجامع إلى الأفراد، يعني وجب عليك العتق والإطعام والصيام، يلزم بتركها أن يتعدد العقاب. الجواب لا تعدد في العقاب. لماذا؟ لأن روح الوجوب واحدة وهي أحد الأعذار، إما أن تأتي بالعتق وإما أن تأتي بالصيام وإما أن تأتي بالإطعام. فبما أن ملاك الحكم واحد ومتعلقه محل فارد فالعقاب أيضا واحد. قال وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روح النفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع، يعني يا أخي الواحد منها لا يشكل روح الحكم، مجموعها يشكل روح الحكم، فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع، يعني فلا يرد إشكال تعدد العقاب بترك الجميع. والفرق بين هذا الاتجاه الثاني وسابقه الاتجاه الثالث، يعني بعد اتفاقهما على وجوب الجامع، أن هذا الاتجاه الثالث يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور، يعني ماذا النحو المذكور؟ يعني على نحو الوجوب المشروط. وأما ذاك الاتجاه الثاني فلا يلتزم بالسراية، لا يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد، بل يبقى الوجوب على الجامع، وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب. الحصة مثل العتق الصيام الإطعام، الوجوب يعرض على ماذا؟ على الجامع ولا يعرض على الحصة. تصير الحصة مصداق إلى المعروض، الوجوب عارض، الجامع معروض، والفرد حصة ومصداق للمعروض، مصداق إلى الجامع. أعيد وأكرر، الوجوب عارض، الجامع أحد الثلاثة معروض عرض عليه الوجوب، العتق مصداق للمعروض مصداق للجامع. إن شاء الله ما تخوف كل عبارة. نقرأ. قال وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب، الوجوب ما عرض ولا طرأ على الحصة، ما طرأ على العتق، بل مصداقا، يعني بل تكون الحصة مثل العتق مصداقا لمعروض الوجوب، مصداقا للجامع الذي عرض عليه الوجوب. ما هو معروض الوجوب؟ الجامع الكلي. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير، قلنا الوجوب عارض على ماذا؟ على الجامع، والحصة مصداق للجامع. يقول كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، الإنسان نوع، وزيد وعبيد مصداق إلى النوع، واضح ولا؟ فصارت النوعية عارض على الإنسان، فالنوعية عارض والإنسان معروض، وزيد وعبيد مصداق للمعروض، مصداق للإنسان. هنا الآن أريد أشبه هكذا، يقول الوجوب عارض، الإنسان النوعية عارض، الجامع معروض، الإنسان معروض، العتق والإطعام والصيام مصداق للمعروض، مصداق للجامع، زيد وعبيد وعطية وجحا مصداق للإنسان الذي هو معروض النوعية. لا تخوفكم هالعبارات، بعد المطلب واضح. فإن هذا الفرد أو ذاك زيد جحا مصداق لمعروض النوعية. ما هو معروض النوعية؟ الإنسان. النوع عارض، الإنسان معروض عليه. لا معروض لها، يعني زيد وعبيد ليس معروض للنوعية، زيد وعبيد ليس معروض للنوعية، وإنما زيد وعبيد مصداق لمعروض النوعية، مصداق للإنسان الذي هو معروض النوعية. جيد، الآن لاحظ الإشكال على الاتجاه الثالث. ما هو مفاد الاتجاه الثالث؟ أن الوجوب تعلق بالجامع أحد الأبدان، ثم سرى من الجامع إلى الأفراد وصارت وجوبات مشروطة. سين سؤال: كيف سرى الوجوب من الجامع إلى الأفراد؟ يوجد احتمالان، إما سرى بنفسه، وإما سرى بجعل المولى، بجعل المشرع، ولا ثالث في البين بعد. الوجوب كيف سرى إلى الأفراد؟ الوجوب تعلق بالجامع أحد الأبدال، أحد الأعدال، أحد الثلاثة، لكي يسري من أحد الثلاثة الجامع إلى العتق أو الإطعام أو الصيام. إما الوجوب بنفسه يسري، وإما الواضع والجاعل والمشرع هو الذي سرى وعد الوجوب من الجامع إلى الأفراد. واضح إن شاء الله. أما بالنسبة إلى الأول، لا يعقل أن الوجوب يسري بنفسه، كيف يسري لوحده؟ لا يسري إلا بمسري، ولا يتعدى إلا بمعدي. إذن الاحتمال الأول التماس دعاء في أمان الله. الاحتمال الثاني: إذا كان المسري هو الجاعل، نقول عمله هذا لغون، الواضع بجعله الوجوب على الجامع يجب أحد الثلاثة، إما العتق وإما الصيام وإما الإطعام، لا معنى بعد ذلك لإسراء الوجوب إلى العتق بخصوصه أو الجامع أو الصيام بخصوصه أو الإطعام بخصوصه، هذا يلزم منه تحصيل حاصل باندراج الثلاثة تحت الجامع، باندراج العتق أو الصيام أو الإطعام تحت عنوان أحد الثلاثة. فإذا تعلق الوجوب بأحد الثلاثة معنى تعلق الوجوب بالثلاثة، فما يحتاج وضع وجوب جديد وإسراء الوجوب وتعديته من الجامع إلى الأفراد. هذا تحصيل للحاصل، هذا لغو وعبث. واضح أو لا؟ لكن هذا الجواب قد يجاب بأنك وقل لمن يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، أنت أجبت في مرحلة الجعل والتشريع صح. إذا المولى جعل الوجوب للجامع لا معنى لجعل الوجوب إلى الأفراد وسراية الوجوب إلى الأفراد، هذا في عالم الحكم، هذا في عالم الجعل والتشريع. وأما في عالم الملاك والمحبوبية والمبغوضية فإن المحبوبية والمبغوضية أمر تكويني تسري. مثلا أنت لو تحب تشتري بيت واسع كبير كيلو متر في كيلو متر قصر، هذا مو بيت، هنا المحبوبية تعلقت بالجامعة ولا في واجد فيلا على ألف على كيلومتر واحد، هنا هذه المحبوبية تسر وتتعدي من الجامع إلى الأفراد. شوف ده البيت إيه والله عجبني أريده، تروح البيت الثاني إيه والله عجبني أريده، تروح الثالث إيه والله عجبني أريده، لين ما تلغمس في الدنيا. مثل الدنيا كما البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا. إذن في سراية قهرية تكوينية في عالم الحب، في عالم المبادئ، في عالم الملاك. فلا يراد بالسراية السراية الجعلية حتى تقول من الجاعل الوجوب جعل السراية، لولا جاعل الوجوب هو اللي جعل السراية. هناك سراية قهرية في عالم المبادئ، في عالم المصلحة، في عالم المحبوبية. واضح إن شاء الله؟ بالتالي الاعتراض لا يأتي. فكلامنا فعلا عن المبادئ التكوينية للحكم. إذن إلى هنا إلى هنا إلى هنا أثبتنا أنه يمكن ويعقل أن تسري المبادئ من الجامع إلى الحكم، من الجامع إلى الأفراد، وليس كلامنا عن سراية الحكم من الجامع إلى الأفراد، كلامنا عن سراية المبادئ من الجامع إلى الأفراد. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. جيد، هل دل الدليل على ذلك؟ لم يدل الدليل على ذلك، لكنه مطابق للوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان. فإن من أحب شيئا أحب أفراده. إذا أنت تحب الحوزات العلمية وتحب المعاهد الدينية، تحب كل مدرسة مدرسة من المدارس الدينية والمعاهد الدينية، يسر الحب والعشق من الجامع الحوزة العلمية إلى الأفراد مدارس الحوزة العلمية. نقرأ هذا المقدار. قال: وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد، فإذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري هذا الوجوب بنفسه إلى غير الجامع بنفس الوجوب سرى. لماذا؟ قال: فإن أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب، يعني الوجوب بنفسه يسري من الجامع إلى الأفراد، فهو مستحيل. لماذا؟ لأن الوجوب لا يسري بنفسه، يسريه ببركة جاعله ببركة موجبه. وإن أريد أن الشارع يجعل وجوبات مشروطة فهو بلا موجب، بلا موجب يعني بلا مقتضي، يعني بلا داعٍ. لماذا بلا داعٍ؟ لأن الوجوب الذي ثبت للجامع يكفي لإيجاب الأفراد من دون حاجة إلى إيجاب، إلى أن يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد، فيكون لغوان، يعني فيكون سراية الوجوب من الجامع إلى الأفراد لغوان. لأن الوجوب ليش لا؟ لأنه يلزم تحصيل الحاصل. أنت من السراية ماذا تريد؟ تريد إثبات الوجوب للأفراد؟ الوجوب للأفراد ثبت بثبوت الوجوب للجامع. إن شاء الله واضح العبارة. الدرس اليوم مو صعب إن شاء الله، سهل. ويمكن أن يجاب على ذلك. أنت قلت لا، السراية غير معقولة. الجواب: السراية غير معقولة في عالم الجعل والحكم والتشريع والاعتبار، لكنها معقولة في عالم المبادئ والحب والملاءه. ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب، لا في مرحلة الشوق والإرادة، يعني المبادئ، إذ لا مانع من دعوى الملازمة. ملازمة يعني ماذا؟ بين وجوب الجامع والسراية إلى الأفراد. في هذه المرحلة، مرحلة الشوق والإرادة المبادئ، بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحصاص، يعني فكل حصة لها حب مشروط بترك الحصص الأخرى. بعد ما يشتري لبيت كيلومتر والثاني بعد يبلع فلوس، بعد يتعلق الحب بفرد واحد بشرط ترك الآخر. ولا يأتي الاعتراض باللغوية، لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم، يعني من الملاك والحب والإرادة، لا عن الوجوب الذي هو فعل اختياري. اللغوية تتم في الفعل الاختياري، أما الحب لا، أمر قهري. قضايا الحب بعد مشكلة، قضايا الحب. أنا أمس عند قضية عشق حب، الحب بعد مشكلة، أمر غير قهري. إذا قضية عشق حب بعد العقل يتوقف، تخاطب المشاعر. شلون أنت تدخل إلى المشاعر وتتحكم فيها؟ إذا قضية حب، أنا جاني واحد مثل شلون كذا، قال أنا عاشق شيخنا. شلون؟ قال أنا وصلت إلى مرحلة ألقي روحي من طابقين، من شاهق فداء للمحبوب. وصافا يعني، مو لتتصور هكذا. عن ذاك اليوم واحد ومعمم بعد جاني، تزوج زوجة ثانية على زوجته وغرم بها وعشقها وحبتها وحباها، وأخذت فلوس ملياردير، صار على حصير، خفق من الأولى والثانية، خلوه في المخزن مع بيته زوجته وأولاده. يقول: شيخنا ماذا أفعل؟ قلت له: اتركها. قال: هكذا بكل بساطة اتركها، وماذا أفعل في القلب؟ مشكل بعد خطاب العشق، مشكل. زه ولا يأتي، ليقول، لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم، وهذه الملازمة لا برهان عليها. الملازمة أنه إذا أحب الجامع أحب الأفراد وسرت، لا يوجد برهان عقلي عليها، ولكنها مطابقة للوجدان. بعد إذا واحد أحب شيئين، أحب مصادقه، أحب أفراده. وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات، منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والناهي. يلا خليك وياي في الثمرة الأولى. يأتينا خطاب صلي، هذا مطلق، ويأتينا خطاب نهي عن الحصة: لا تصلي في الحمام. الأمر تعلق بالجامع، صلي، وجوب الصلاة. الأمر تعلق بماذا؟ بالجامع. النهي عن الحصة: لا تصلي في الحصة التي في الحمام. يلا لاحظ ياي الثمرة. بناء على السراية. صلي الوجوب المتعلق بالصلاة يسري إلى جميع حصص الصلاة بما فيها الصلاة اللي في الحمام، صار تعارض الأمر والنهي. صار الوجوب تعلق بالصلاة في الحمام والنهي والتحريم تعلق بالصلاة في الحمام، صار من باب اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا قلنا بالمسلك الثاني الاتجاه الثاني، الوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، ما في تعارض، الوجوب تعلق بالمطلق، تعلق بالجامع الصلاة، والنهي تعلق بالحصة لا تصلي في الحمام. إذن أعيد وأكرر الثمرة، بناء عندنا اتجاه ثاني وثالث، الثاني ما يسري، الثالث يسري. بناء على الاتجاه الثاني لا تعارض، لأن الوجوب تعلق بالجامع ولم يسري، والنهي تعلق بالحصة، صار متعلق النهي المطلق، متعلق النهي الحصة، ومتعلق الأمر المطلق الجامع لا تنافي لا تعارض. وأما بناء على السريان يصير تعارض، الوجود تعلق بالجامع وسرى إلى كل الحصص بما فيها الصلاة في الحمام، إنه يتعلق بالصلاة في الحمام، صارت الصلاة في الحمام منهي عنها للنهي عن الحصة، ومأمور بها لأنها مصداق للجامع الذي وجوب الجامع الذي سرى إليها. واضح الثمرة، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية دقيقة، الثمرة الثانية التفتوا إياي، الثمرة الثانية نقدم مقدمة بسيطة وتالي نشرح فيها. يقولون إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، الرأي المشهور تجر البراءة عن التعيين، يعني أنت تشك إما يجب عليك عتق الرقبة معينا أو عتق الرقبة مخيرا بينها وبين الصيام، يعني على كل تقدير عتق الرقبة واجب عليك، لكن إما واجب معينا يعني ما يجزي إلا العتق، وإما واجب مخيرا يعني العتق يجزي والصيام يجزي. زين، هني عند التعيين والتخيير أي هو الأكثر وأي هو الأقل؟ هل الأكثر العتق فقط أو الأكثر العتق أو الصيام؟ يلا جاوبوني، خلكم وياي، أي هو الأكثر وأي هو الأقل؟ هل الأكثر العتق فقط أو الأكثر العتق أو الصيام؟ جاوبوني. العتق فقط أكثر، لماذا؟ نعم، يقولون العتق فقط هو الأكثر لأن فيه تعيين، يعني شلون أكثر؟ لأنك تقول إما العتق مخيرا بينه وبين الصيام أو العتق معينا، هني العتق معينا هذا قيد زائد له. فيقولون إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر جرت البراءة عن الأكثر، هذا المسلك المشهور. وبعضهم يقول لا، إذا شكيت بين الأقل والأكثر يلزم الاحتياط تأتي بالأكثر. مثلا أنت عليك صلوات قضاء، شكيت عليك 5 صلوات لو 6 صلوات، الرأي المشهور ماذا يقول؟ تقتصر على القدر المتيقن الأقل 5 صلوات، تجري البراءة الشرعية عن الزائد عن السادسة ما تجب عليك. هذا رأي أكثر الأصوليين. هناك رأي قديم لا، يجب الاحتياط، يجب أن تأتي بالسادسة أيضا. هنا أيضا إما أن نلتزم بالبراءة وإما أن نلتزم بماذا؟ بالاشتغال الاحتياط. هنا إما يجب علي العتق معينا هذا الأكثر، وإما يجب علي العتق مخيرا بين العتق وبين الصيام. هنا لو أتيت بالعدل الآخر، أتيت بالصيام ما أتيت بالعتق، أتيت بالصيام وشكيت مجزي أو غير مجزي، بناء على المسلك الأول البراءة، مجزي لو مو مجزي الصيام يصير مجزي، لأن البراءة جرت عن وجوب العتق معينان فيجزي أن تصوم. وأما بناء على الاشتغال الاحتيام، الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني، لا بد أن تأتي بالعتق، الصيام ما يجزي. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: ومنها ما قد يقال من أنه إذا شك في واجب أنه تخييري أو تعييني. تعييني يعني العتق معينا، تخييري العتق مخيرا بينه وبين الصيام. فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع، الآن يتكلم على كل المسلكين، على إيجاب الجامع وعلى الوجوبات المشروطة. أنا الآن اللي شرحت لكم بناء على ماذا؟ على وجوب الجامع. فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع، يعني كما يقرره الاتجاه الثاني، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين العتق معينا فقط والتخيير، يعني العتق مخيرا بينه وبين الصيام. فإن قيل هناك بالبراءة، هناك حيث في مباحث الأصول العملية كما سيأتي في القسم الثاني من الحلقة الثالثة، البراءة عن الأكثر، البراءة عن التعيين، قيل بها ها هنا بإجرائها عن التعيين، بالتالي لا يجب العتق ويجزي الصيام. وإلا فلا، يعني وإن لم نقل بالبراءة هناك في مباحث الأصول العملية فلا، يعني فلا تجري البراءة هنا، بل يجري الاحتياط والاشتغال، وبالتالي يجب أن يعتق ولا يجتزئ بالصيام. واضح ولا؟ جيد. هذا تمام الكلام إذا قلنا بماذا؟ بأن الوجوب يقف على الجامع. وأما إذا قلنا بأن الوجوب يرجع إلى وجوبات مشروطة، يصير الاختلاف مرجع الاختلاف إلى الإطلاق والتقييد. يعني هل يجب العتق مطلقا أو يجب العتق مقيدا؟ يعني هل يجب العتق لوحده فقط أو يجب العتق مخيرا بينه وبين الصيام؟ فدار الأمر بين الإطلاق أن الواجب مطلق، وبين التقييد والاشتراط، فتجري البراءة عن الشرط الزائد وهو التعيين، وبالتالي يجزي العتق ويجزي الصيام ويجزي الإطعام. قال: إذن الخلاصة الآن، الخلاصة حتى تعرف الثمرة لا تغيب عن ذهنه، بناء على الجامع وجوب الجامع تصير الثمرة مختلف فيها، إما تجري البراءة وإما تجري الاحتياط، لكن بناء على الوجوبات المشروطة الثمرة ما مختلف فيها، تجري البراءة بلا خلاف عند الجميع، هكذا يريد أن يقول. بناء على وجوب الجامع إما البراءة تجري على قول وإما الاحتياط على قول آخر، وأما بناء على الوجوبات المشروطة فإن الجامعة فإن البراءة تجري عند الجميع بلا خلاف ولا يجري الاحتياط. قالوا: على القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة كما يقرره الاتجاه الأول، فالشك مرجعه إلى الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه، يعني هذا الواجب إما مطلق وإما مشروط. الآن يبين أي في ثبوته، في ثبوت الواجب في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، أي في ثبوته مثلا ثبوت وجوب الصيام، أي في ثبوته في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا. ما هو القدر المتيقن؟ خليك وياي. القدر المتيقن العتق، هذا ما أعتق صام، إذا صام يشك في ثبوت العتق. يلا طبق إياي العبارة على هذا المثال. أي في ثبوته، ثبوت الوجوب، ثبوت وجوب العتق في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، يعني في حال الإتيان بالصيام الذي يحتمل كونه بديل وعدل للعتق، وهذا شك في الوجوب الزائد. يعني الآن بعد ما أنت صمت هل يجب عليك أن تعتق زيادة لو لا؟ الوجوب الزائد مجرى للبراءة الشرعية بلا خلاف بين الفقهاء والأصوليين. قال وهذا شك في الوجوب الزائد بلا إشكال، فتجري البراءة عن الوجوب الزائد بلا خلاف بين الفقهاء. هذا تمام الكلام في الواجب التخييري. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
صلى الله وسلم على محمد وآل محمد.